السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الباب الثاني من ثلاثة الأبواب التي تتعلق بالقبور، والذي لاحظ المؤلف في عهده مما أنكره شيء كثيرا وقد وقعه وإن لم يستفحل قبل ذلك، كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله في كلامه في كتابه إغاثة اللحفان. وكلام ابن القيم حول هذا الموضوع كلام جيد، بمطالعته يعرف ما وقع من الفتنة بالقبور من ذلك العهد، والأمر لا يزال يشتد. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد الله، لم يعبد القبر، عبد الله عند قبر رجل صالح يدخل في العبادة الصلاة عندها، ومع أن الصلاة لله ويدخل في ذلك العكوف حولها وطول الإقامة وكذلك القراءة عندها، الذكر عند القبور، إذا اعتقد أن القبر له مزية وأن القراءة عنده لها فضل، فإنه والحال هذا يعتبر قد أتعبد بعبادة ما شرعها الله، ما أنه يعبد الله. الحديث الأول، أم سلمة كانت من المهاجرات الذين هاجروا إلى الحبشة، وكذلك أم حبيبة التي هي بنت أبي سفيان، كلاهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكنيسة في الحبشة، وكانوا نصارى، وكانوا يعظمون القبور ويدفنون فيها الأموات ونحوها. ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكنيسة، كل واحدة من أمهات المؤمنين أم سلمة وأم حبيبة ذكرت هذه الكنيسة، وكان اسمها ماريا. تلك الكنيسة معبد النصارى التي يتفرغون العبادة فيها، يبنونها على صفة خاصة ويوجهونها إلى قبلتهم، قبلتهم المشرق دائما. لكن هذه الصور، هذه الكنيسة فيها قبور وفيها أيضا صور، فتعجبت من تلك الصور التي فيها منصوبة في قبلتها، إما أنها صور منقوشة في نفس الحائط، وإما أنها منحوتة من حجارة أو من خشب ومصبوغة حتى صارت كأنها هيكل إنسان. يظهر أن في تلك الكنيسة عدد كبير من هذه الصور، صور أولئك الذين ذكروا في هذا الحديث. لما ذكرها النبي صلى الله لما ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أخبرهم بأمرها، الخطاب لأم سلمة: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، يعني يخاطب أم سلمة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الراوي، والمعنى واحد، لكن في الأول الرجل خاص بالرجال، وفي الثاني العبد قد يدخل فيه الأنثى، فالظاهر أنه خاص بالرجال. والصلاح هاهنا الاستقامة في الدين والعلم والعبادة، إذا مات فيهم من يعرفون منه الصلاح والاستقامة ويظنون أنه صالح، ويقولون أنه له مكانة وله فضيلة، بنوا على قبره مسجدا، يعني شبه مسجد، وصوروا فيه تلك الصور، يعني صورة كل من يموت ويدفن في ذلك، ويكتبون عليها: هذه صورة الولي فلان، هذه صورة العبد الصالح فلان، ينصبونها عند قبره أو ينصبونها في قبلة المسجد في قبلة ذلك البناء. وقوله بنوا على قبره مسجدا لم يقل بنوا على قبره كنيسة، لأن كل ما يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني بنوا عليه تلك الكنيسة ثم تعبدوا فيها كالتعبد في المساجد، وصوروا فيه تلك الصور وجعلوها في قبلتهم، وكتبوا عليها أسماءهم. أولئك شرار الخلق عند الله، أي هؤلاء الذين يبنون على القبور ويصورون فيها صور الأموات شرار الخلق. لا شك أن ذلك دليل على أنهم يتعبدون لله تعالى في تلك الكنيسة. ولكن لما كان فيها ذلك القبر أو تلك القبور كانت عندهم لها مكانة، فلذلك يفضلون الصلاة في التي فيها هؤلاء الأولياء والسادة والصالحون على الصلاة في غيرها، الكنائس التي ليس فيها أموات من الصالحين، ويرجون بركة أولئك الصالحين ويرجون شفاعتهم، ويقولون لعلهم يرفعون أعمالنا، لعلهم يشفعون لنا، لعلهم يشفعون في قبولنا. هكذا تكون طريقتهم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور. التماثيل هي الصور، يقول صوروا فيها تلك الصور، يعني التمثال في الأصل هو هيكل الشيء الذي يصور عليه، ما يدل على أن تماثيلهم كانت منحوتة. ولكن الحديث يقول صوروا، هي عم التصوير الذي هو تصوير منحوت، يعني الصورة التي لها ظل، ويعم الصورة التي هي منقوشة وليس لها ظل. ولكن كلام قوله جمعوا بين الفتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور، هذا من كلام ابن القيم لما ذكر هذا الحديث في الإغاثة، ذكر أن هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فكانوا بذلك من المستحقين لهذا الوعيد. أولئك شرار الخلق عند الله. مطابقة الحديث للترجمة أنه ما ذكر أنهم يعبدون الأموات ولا أنهم يدعونهم، ولكن ذكر أنهم يعبدون الله، ذكر أنهم دفنوا أولئك الأموات في تلك البقعة وأنهم صوروا فيها، فجمعوا بين الصورة بين الأمرين، فتنة التماثيل وفتنة القبور. التماثيل يعني الصور، ولم يذكر أنهم يدعون الأموات ولا أنهم يعبدونها. فالوعيد شرار الخلق عند الله على فعلهم هذا، وهو تصويرهم ودفنهم في هذه البقعة. بعد ذلك ذكر حديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما حضره الموت واشتد به الأمر، كان عليه قطيفة خميصة قد التحف بها وسجى بها وجهه، فكان كلما ضاق نفسه كشف تلك الخميصة، يعني ذلك اللحاف، عن وجهه. في ذلك الحال، في الحالة الحرجة التي هي حالة النزع وحالة السياق، أي سياق الموت، لم يغفل عن النصيحة، لم يغفل عن التحذير لأمته، حذرهم عن الغلو، وحذرهم عن اتخاذ القبور مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع ما هو فيه من شدة النزع وما هو فيه من سياق الموت عليه الصلاة والسلام، لم يغفل عن أمته عن نصيحتها، فلعن اليهود على فعلهم. وإذا ورد مثل ذلك فإنه للتحذير من هذا الفعل. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، واليهود هم أهل الكتاب الذين يدعون أنهم على دين موسى، والنصارى من أهل الكتاب أهل الإنجيل الذين يدعون أنهم من أتباع عيسى والذين يعبدون عيسى. اليهود سموا يهودا لأنهم من ذرية يهوذا ابن يعقوب، وقيل إن ذلك لقولهم إنا هدنا إليك. وسمي النصارى نصارى من قولهم لما قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله، ادعوا أنهم أنصار الله. اتخذوا يعني عملوا على جعل القبور مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجد فيهم أنبياء ولكن كانوا كثيرا ما يقتلون الأنبياء. يقول الله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، فدل على أنهم قتلوا الأنبياء. وكذلك قال تعالى: قال ويقتلون الذين ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وقال تعالى: ويقتلون أو قتلهم الأنبياء بغير حق في عدة آيات، في البقرة وفي آل عمران وفي غيرها من السور. ومع ذلك عندهم صالحون وعندهم علماء وعندهم أنبياء يتبركون بهم، يتبركون بالأنبياء ويتبركون بقبورهم. فإذا مات أولئك الأنبياء اتخذوا قبورهم مساجد، يعني بنوا عليها أو توجهوا إليها وصلوا عندها. هكذا تقول عائشة لما حدثت بهذا الحديث: يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته من صنيع اليهود ومن صنيع النصارى في أنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل مع القبور البارزة في البقيع، ولكن خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا فحذر، كقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أو لولا ذلك يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لأبرزه الصحابة وجعلوه في البقيع، ولكن يخشون أن يتخذ مسجدا، يخشى الصحابة أن يتخذه الناس مسجدا، يعني يقصدونه للصلاة عنده وللتبرك بتربته، كما يحصل ذلك أو كما حصل على القبوريين. بعد ذلك ذكر حديثا ثالثا، حديث سمرة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، وذلك قرب مرضه، فإنه مرض خمسة أيام أي اشتد به المرض، هذا قرب المرض وقرب خشية الموت، خطبهم، وكان ذلك آخر خطبة خطبها على ذلك المنبر. ولما خطبهم أشار في خطبته إلى اتخاذ القبور مساجد، وأشار إلى فضيلة أبي بكر. قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا يقال لإبراهيم ومحمد الخليلان. الخلة هي قوة المحبة، أي المحبة البليغة التي هي أعلى أنواع المحبة تسمى خلة، وتطلق على كل صديق محب. قال الله تعالى قال يوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي محبا وصديقا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فيراد بالخليل هنا الصديق أو الجليس أو المحب. ويقول الشاعر لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن ابتدى لي صاحبا بعد صاحب دليل على أن لا يدوم خليل. فالخليل هو الصديق، ولكن بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى فإنه أخبر بأنه يحب أنواع من عباده، يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المقسطين، ولم يذكر أنه اتخذ خليلا إلا إبراهيم. وذلك لأن الخلة محبة خاصة تقع بين المسلمين، ويقول بعض الشعراء قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، فيدل على أن الخلة مشتقة من الخلال الذي هو أن تصل المحبة إلى خلال القلب، يعني أن تدخل في الضمير. ولكن نثبت الخلة لله عز وجل كما أثبتها بقوله اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولا نكيفها ولا نقول إنها كالخلة بين الخلق. الخلة معناها المحبة القوية. ولذلك كان أبو هريرة يقول حدثني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدق خليلي. ثم يقول: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. ولعل ذلك إشارة إلى أنه أحق بخلافته، أحق بالولاية بعده، حيث لم يذكر في هذا الحديث إلا أبا بكر. ودل ذلك على قوة الصحبة وقوة المحبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضائله أحاديث كثيرة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم علم فضيلة أبي بكر، فضيلة أبي بكر. ثم بعد ذلك لما ذكر خلة أبي بكر نبه على أمر يخاف منه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اتخاذ القبور مساجد يعني تحري الصلاة والسجود عندها. هكذا من كان قبلكم يعني الأمم السابقة يتخذون القبور، يعني يجعلون القبور قبور أنبيائهم وقبور الصالحين، يجعلونها مساجد فيتحرون أن يصلوا عندها ويتبركون بها. ثم لما ذكر هذا الحديث، وكل الأحاديث صحيحة لأنها في الصحيحين أو في صحيح مسلم، قال بعد ذلك: فقد نهى عنه في آخر حياته، أي نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته حتى قبل أن يموت بخمس ليال. ثم إنه لعن في السياق وهو من فعل ذلك، أي في حالة السياق، في حالة خروج الروح أو في حالة النزع، لعن من فعل ذلك، أي من اتخذ قبور الأنبياء أو الصالحين مساجد. ثم علق المؤلف على الاتخاذ. قد يقول القبوريون: نحن ما بنينا عليها مساجد، لها محاريب، مع أنهم في هذه الأزمنة وقبلها قد بنوا، إما أن يبنوا مسجدا بعد يعني للتعبد ثم يأتوا بقبور فيدفنونها فيه، وإما أن يأتوا إلى قبر أحد المشاهير فيبنون عليه مسجدا. قد يقولون: نحن ما بنينا مسجدا على قبر زيد ولا على قبر شمسان ولا إدريس ولا تاج، ما بنينا، وإنما نأتي إلى قبورهم ونصلي عندها ونتبرك بها ونؤمل أن السيد أو الولي يرفع صلاتنا، يشفع في رفعها وفي قبولها، هذا الذي نفعل. فقال المؤلف: الصلاة عندها من ذلك، الصلاة تحركم، الصلاة عند هذا القبر، تأتون من مكان بعيد وتقدمون الصلاة عليه على الصلاة في المساجد، تفضلون الصلاة عند القبور، هذا لا شك أنه داخل في الوعيد في أنكم اتخذتموها مساجد. يقول: الصلاة عندها من ذلك ولو لم يبن مسجد. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يتعبد عنده. ثم يقول: فإن الصحابة قد عرفوا الحكم فلم يكونوا ليبنوا على قبره مسجدا. ثم يقول: فكل موضع قصد للصلاة فيه يسمى مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناية، وذلك لأنه يحصل فيه السجود، فيقال هذا مسجد فلان يعني مصلاه، حتى ولو كان في صحراء أليس فيها بناء. واستدل بحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أحل لي أن أصلي فيها، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. مسجده وطهوره يعني المكان الذي يصلي فيه والذي يتطهر منه. فدل على أن من قصد الصلاة عند قبر فإنه قد اتخذه مسجدا، فيستحق اللعن في قوله لعن الله، ويستحق أن يكون من شرار الناس، إن أولئك شرار الخلق عند الله. ويعتبر مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومرتكبا لما نهاه عنه في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك. رأيت لبعض المتأخرين كلاما يستدل على أنه يجوز بناء المساجد على القبور، أو دفن القبور في المساجد، يستدل بقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيدعون أن هذا دليل على اتخاذ المساجد على القبور. والآية إنما هي من فعل أولئك المشركين، من فعل المشركين الذين قال عنهم أهل الكهف: هؤلاء من اتخذوا من دونه آلهة. فلا تكون الآية دليلا، إنما هي دليل على أن من فعل المشركين بناء المساجد على القبور. ثم ذكر بعد ذلك، ذكر هذا الحديث،
إيش الحديث؟
قوله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد أو قبور أنبيائهم مساجد. قد تقدم في الحديث الأول قوله: أولئك شرار الخلق، وذكرها هنا أنهم من شرار الناس، شرار الناس وشرار الخلق، ذلك دليل على أن ذنبهم كبير وأنه يوصلهم إلى الكفر أو يوصلهم إلى الشرك، فإنه ذكر أنهم من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة، أي تقوم عليهم، ذلك لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولما ذكر الحديث الطويل في إشراط الساعة يقول: ثم يرسل الله ريحا فتقبض كل من كان مؤمنا ويبقى شرار الناس، ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، يعني أنهم جميعا من شرار الناس. الذين يتخذون القبور يعني يصلون عند القبور أو يتعبدون عند القبور أو يعكفون عند القبور أو يتحرون الدعاء عند القبور، فكل هؤلاء من شرار الناس. ففي هذا أنه لا يجوز التعبد عند القبور، لا يجوز، فلا يجوز أن يتحرى عن الصلاة عندها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، ذكر ذلك في كتب الأحكام، نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، الحمام لأنه مظنة النجاسة، وأما المقبرة فإنها مظنة الغلو. الفقهاء يقولون إنه لأجل النجاسة، يقولون إنها مظنة التنجس بصديد الموتى. وخالفهم شيخ الإسلام فقال إن النهي عن الصلاة عند القبور خوفا من الفتنة ومن الغلو، أن يغلو في الأموات وأن يفتتن بهم وأن يدعوهم مع الله، وهذا هو القول الصحيح. ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط وغيره. ثم يدخل في اتخاذها مساجد أن يتحرى الصلاة عندها ويدعي أنها أفضل من الصلاة في المساجد، وكذلك يتحرى القراءة عندها، يقول أذهب أقرأ عند قبر فلان رجاء أن يكثر الثواب. إذا قرأته في المسجد أو في البيت قد يكون الأجر قليل، فإذا قرأته عند فلان فإنه يكون الأجر كثير، أو أنه يشفع لي حتى ترفع قراءتي وحتى تضاعف قراءتي، أو يتحرى الدعاء عنده وإن لم يدعو الميت ولكن يدعو الله، ويقول إذا دعوت الله عند قبر السيد أو عند قبر الولي كان ذلك سببا في أنه يقبل دعائي أو يضاعف ذكري وأورادي وما أشبه ذلك. النهاية تؤدي بكثير إلى أنهم يدعون نفس الميت، يدعونه ويقولون يا ولي الله يا سيدنا فلان اقبل دعاءنا أو ارفع دعاءنا أو اشفع لنا في قبول صلاتنا أو مضاعفة أعمالنا أو ما أشبه ذلك. فهذا هو المحذور، أن يقال إنه يخشى أنهم إذا وقعوا في هذا أنهم يؤول بهم الأمر إلى الشرك وإلى دعاء غير الله، وهذا معنى قوله في المتن في الباب: فكيف إذا عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد الرجل الصالح؟ فإن الأمر يكون أشد. ففي هذا النهي عن التعبد عند القبور. يستنكر بعض الناس على من يأتي بماء يسقي به أهل التجهيز الذين يشيعون القبور، يشيعون الميت، ويقول لا يجوز ذلك. فنرى أن هذا لا بأس به، أنهم لا يقصدون بذلك بركة القبور، وأن إذا شرب من هذا الماء يكون أبرك مما إذا شربه من غيره، ولكن يشاهدون أن بعض الناس في شدة الحر يشتد ظمأهم فيأتون بمياه يوزعونها على المشيعين، لا حرج في ذلك. كذلك إنما المحذور لو اعتقد أن الصدقة عند القبور أفضل من الصدقة في البيت ونحوه، فإن مثل هذا يدخل في الغلو في الأموات. وكذلك لو اعتقد أن الذبيحة إذا ذبحت عند القبر كان ذلك أقرب إلى أنها تقبل وأفضل من ذبحها في المجزرة أو نحو ذلك، فهذا أيضا من الشرك وأشباه ذلك، والله أعلم. هذا رد على الرافضة الذين يطعنون في الصحابة ويلعنون أبا بكر وعمر ويسبون بقية الصحابة. وسبب مسبتهم أن في إمارة الحجاج كان يأمر الخطباء أن يلعنوا عليا إرضاء لبني أمية، لأنهم يتهمونه أنه اشترك في دم عثمان، وحاشاه من ذلك. وكان في العراق كثيرون يحبون عليا، وذلك لحسن سيرته فيهم. فعند ذلك إذا سمعوا هؤلاء يلعنونه على المنابر ساءهم ذلك، فكانوا يجتمعون بعد كل صلاة جمعة ويتداولون فضائل علي وينشرونها. فدخل معهم من يكذب، وكثر الكذب والمبالغة في فضل علي وفي ميزته على غيره، واستشكل ذلك أتباعهم وقالوا كيف يكون له هذه الفضائل وهو مع ذلك الخليفة الرابع؟ لو كان له هذه الفضائل ما تقدم أحد عليه. فزين لهم الشيطان أن يسبوا الخلفاء الذين قبله ليرضوا أتباعهم، فولدوا أكاذيب في الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة. فكان كلما تقدم الزمان يولدون أكاذيب يزينون بها مذهبهم ويسكتون بها عوامهم، إلى أن امتلأت كتبهم بهذه الأكاذيب وبهذه الخرافات التي لا أصل لها. هذا هو مبدأ مذهب الرافضة، سببه ما كان يقوم به أمراء بني أمية من سبهم لعلي رضي الله عنه، فيتحمس الذين يحبونه وينشرون له أحاديث وفضائل يدعون بذلك الرد على هؤلاء الذين يسبونه. ثم عظمت المصيبة بهم في القرن الرابع، وذلك لأنهم تولوا السلطة مثل بني بويه وغيرهم، ولما تولوا السلطة صاروا يقربون الرافضة ويولونهم بالقضاء ويولونهم بالولايات ويهينون أهل السنة، فكثر الذين تمذهبوا بذلك المذهب وصاروا ينصرون ذلك المذهب المعتقد الذي هو معتقد هؤلاء الرافضة. وقبل ذلك أيضا قد كثروا، ولما اشتهر طعنهم اهتم السلف رحمهم الله اهتموا بذكر فضائل الصحابة. فالبخاري ذكر كتاب فضائل الصحابة وبدأ بالخلفاء الأربعة على ترتيبهم، وكذا مسلم ذكر فضائل الصحابة، وكذا ابن ماجه في مقدمة كتابه، وكذا الترمذي في فضائل الصحابة وأطال في ذلك. وأفرج ذلك الإمام أحمد رحمه الله في كتاب اسمه فضائل الصحابة مطبوع في مجلدين. وسبب ذلك لما رأوا كثرة الذين يكفرون الصحابة ويطعنون فيهم، ولكن مع ذلك لا يزال هؤلاء الرافضة يتمكنون ويزيدون ويبذلون الأموال في نشر مذهبهم. وتمكنوا في القرن التاسع من الخراسان الذي يسموه إيران، تمكنوا، ولما تمكنوا وصار لهم ولاية تسلطوا على كل من يترضى عن أبي بكر وعمر، فصاروا يختبرون الإنسان ما تقول في أبي بكر وعمر، فإذا قال رضي الله عنهما قتلوه، يعني حالا فانقطع أو قل الذين في تلك الدولة الذين على معتقد أهل السنة. ولكن لا يزالون إلى الآن يحاربون أهل السنة. في هذه الدولة يوجد فيها من أهل السنة أكثر من 20 مليون، ومع ذلك يضايقونهم مضايقة شديدة ولا يولونهم شيئا من الأعمال ولا يتركونهم يشتغلون بالحرف اليدوية ولا بالتجارة ولا بالتكسب، وحتى الصيد في السمك صيد السمك يمنعونهم من ذلك. حتى أهل السنة يحبون الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأنهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين بلغون القرآن، وهم الذين بلغون الأحاديث، وهم الذين بلغون الأعمال، وهم الذين حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة وصفة الحج وصفة العبادات وتحريم المحرمات. وإذا كانوا على زعم هؤلاء كفار المرتدين فإنه لا يكون لنا دين، فيكون الدين قد ضاع ولا يتحقق قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن قلوبهم سليمة يحبون الصحابة. وصف الله تعالى أهل السنة بقوله تعالى في سورة التوبة والذين في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يدخل في ذلك كل من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة، الذين يدعون ويقولون اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ومنهم الصحابة. ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا وبغضا للذين آمنوا ومنهم الصحابة ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا صفة أهل السنة، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الصحابة، لا تسبوا أصحابه الذين صاحبوه، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يعني أنفقه في سبيل الله مثل جبل أحد الذي هو من أكبر الجبال ذهبا خالصا، أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو ربع الصاع، ونصف المد يعني ثمن الصاع، يعني ما بلغ أجر من أنفق منهم نصف المد. مع أن سبب هذا الحديث بعض الصحابة من بعض، وذلك لأن خالد بن الوليد في مرة حقد على عبد الرحمن بن عوف وأنكر عليه وسبه وتنقصه، فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد، وذلك لأن عبد الرحمن من المهاجرين الأولين الذين أسلموا بمكة والذين صبروا على الأذى والذين هاجروا في سبيل الله والذين نصروا الله والذين أنفقوا فيهم أموالهم، فيقول إن عبد الرحمن وأصحابه الذين هم السابقون أفضل منكم أيها المتأخرون أمثال خالد ونحوه الذين أسلموا في سنة 8، فذكر فضلهم. فإذا كان هذا في حق الذين أسلموا سنة 8 فكيف بالذين جاءوا بعدهم بقرون؟ كيف إذا سبوهم جميعا؟ يقول: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، يعني أنهم يعتبرون ذلك مزية لهم، كل ما جاء في القرآن والسنة من الفضائل فإننا نقبله. الرافضة يردونه ويقولون إن هذا كان قبل أن يرتدوا، إنهم ارتدوا فبطلت هذه الفضائل الذي في القرآن، هكذا يدعون. ويفضل ونفضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والفتح هاهنا هو صلح الحديبية، وذلك لأن الذين قبل الصلح هم الصابرون وهم المصابرون، وأما الذين بعد الصلح فإنه دخل في ذلك خلق كثيرا ولم يكونوا من المنفقين. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، المهاجرون لهم فضل السابق، وذلك لقوة إيمانهم ولصبرهم على العذاب في مكة ولتكبدهم الهجرة أو الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ولأن الله تعالى قدمهم بهذه الآية، وقدمهم في آية التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقدمهم بالحشر بقوله للفقراء المهاجرين، ثم قال بعد ذلك: والذين تبوأوا الدار وهم الأنصار. وكذلك يعترفون بفضيلة أهل بدر، وكانوا 310، فيقولون إن الله تعالى غفر لهم. جاء في الحديث الذي في البخاري أو في الصحيحين إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه ميزة، وقد دخل في أهل بدر الخلفاء الراشدون، إلا أن عثمان تخلف لأجل تمريض ابنته، ومع ذلك ضرب له بسهمه وأجله. كذلك الذين بايعوا تحت الشجرة، الذي بايعوا تحت الشجرة رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثبت في الحديث أن الله تعالى رضي لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقد طعن بعضهم أيضا في عثمان وقالوا إن عثمان لم يحضر البيعة، فأجاب ابن عمر بأنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لقرابته، ولما جاء الخبر بأنه قد قتل وكان كذبا أمر بالبيعة، ومع ذلك بايع عنه بيده، يعني قال هذه يد عثمان ثم بايع عنه بيده. يقول الكلوذاني قالوه ثالثهم فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد. سهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين، فضل تلاوة وتهجدين، أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس بالنورين صهر محمد. فهو وإن لم يحضر البيعة لكن بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد بالجنة العشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس ثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكبلال في قوله سمعت دفن عليك معاذ بلال، وكذلك الحسن الحسين سيد شباب أهل الجنة. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه يشهدون له. قد تقدم أنهم لا يشهدون لأحد بالجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا.